قائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد.
كان الكلام في أدلة الوضع للصحيح، وصلنا إلى الدليل الأخير وهو الدليل الخامس. بعد ما ذكرنا الأول التبادر وصحة الحمل، وش كان الدليل الثالث؟ لا الثالث
صحة التقسيم.
صحة التقسيم. بعد ذلك الأخبار، طائفتين من الأخبار. يقع الكلام في الدليل الخامس على الوضع للأعم. الدليل الخامس المطروح للوضع للأعم هو عبارة عن النذر. قبل الورود في بيان هذا الدليل الخامس، لابد من تقديم مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى أنه لا إشكال عندهم في كتاب النذر، هذا بحث فقهي، لا إشكال في كتاب النذر أنه يشترط في المنذور أن يكون راجحا شرعا. حتى مباح شرعا لا يكفي، لابد أن يكون راجح شرعا. سنقول لا إشكال، لكن جملة من العلماء أفتوا أو قال هذا المنصور المحقق أنه في النذر لابد أن يكون المنذور من الأمور الراجحة عند الشارع، لا يمكن لك أن تنذر أمرا غير راجح شرعا. نختلف مع بعض إلى بكرة الصبح. لابد أن يكون راجحا شرعا قدر المتوقع. أنت نعبر إسا على كل حال بلا ما نختلف إسا. النذر هو عبادة لله على كل حال، منوش عبادة للعرف حتى يكون رجع عرفا. على كل حال لابد أن تحسس أنه مطلوب لله بعد ذلك. بس بغض النظر، النذر عبادة، منوش النذر مثل اليمين والعهد، لا نذر عبادة من العبادات. على كل حال بغض النظر عن هذه النقطة، إذا واحد في النذر يشترط في متعلق النذر أن يكون راجحا شرعا، هذا شرط في المقام. ويكفي في الرجحان، هذه المهمة، ويكفي في الرجحان الشرعي أن يكون فعله مرجوحا، وإن كان صحيحا وعليه ثواب لكنه مرجوح. ومثال ماذا؟ العبادات المكروهة. كما تعلمون العبادة المكروهة بمعنى ماذا؟ قلة الثواب. إذا كان المقصود عند العلماء لا أقلها المعروف فيما بينه منذ قديم إلى يومك هذا، معنى عبادة مكروهة أنه قليلة الثواب، أقل ثوابا.
بس بعضهم يقول وجود حزازة،
لابد أن يحكم بالبطلان حينئذ. بس أقول في حزازة صفياتي إن شاء الله تعالى، لأن نفس النقطة اللي ذكروها بلحاظ الحزازة بالتحريمية بتصير بالكراهتية. هم رفعوا اليد عن هذا حتى يقولوا ماذا؟ حتى يقول لو حافظنا على النهي الكراهة المولوي فحينئذ تصير العبادة ماذا؟ باطل. كيف تقرب إلى الله بالمبغوض له؟ مو هنا النقطة الأساسية. يشترط في متعلق النذر أن يكون راجحا شرعا، وترك الأقل ثوابا راجح شرعا. بعبارة أخرى، وترك الأقل ثوابا لصالح الأكثر ثوابا راجح شرعا. إذا أنت قلت لله علي أن لا أصلي في الحمام، لله علي أن لا أصلي في الحمام، هذا نذر يتعلق بماذا؟ بشيء راجح شرعا. شو الراجح؟ أنك نذرت أن تترك الصلاة في الحمام. لماذا؟ لأن الصلاة في الحمام مكروهة فهي أقل ثوابا. نذرك أن تترك الصلاة في الحمام لكي يكون فعلك أكثر ثوابا، هذا بنفسه ماذا؟ أمر راجح شرعا. في أشياء مطلب؟
ما في شيء، بس أحس المثال ما واضح.
ليش؟
لأنه قد يكون هناك فرق مساوي للصلاة في الحمام، الصلاة في المنزل.
مين المساوي؟ هذه حزازة أخرى في المطاق، في المعاطن مثلا، صلى في المعطن الإبل، معاطن الإبل. خب لله علي أن لا أصلي لا في الحمام ولا في معاطن الإبل، جيب كل المكروهات، ولا في الكنيسة قبل الرش. إذا بعد الرش يقولون بأنه لم تعد مكروهة
بعد الرش،
إيه رش بالماء، مع أنه العدد يزيد، إذا في نجاسات بيزيد النجاسات يعني. ما أدري، ما فهمت بالضبط. فالنقطة لابد أن تكون شيء غير النجاسة والطهارة، إذا كان رشة بنبريش يعني هو. على الجملة مو هنا بعد رش هو تطهير، أعوذ بالله. على ما بنيه على ما بنيه على ما بنيه من نجاسة ماء الغسالة بتكون زدت النجاسة تنجيسا فعلا، بس مو هنا بحث. فإذا لله علي نذر، لله علي أن أترك الصلاة في الحمام ومعاطن الإبل إلى آخره، خلصهم كلهم أنت في المقام، لأن نذرت نذرا معينا. لماذا؟ فأنت نذرت ترك الأقل ثوابا لصالح الأكثر ثوابا، وهذا نذر ترك الأقل ثوابا لصالح الأكثر ثوابا هذا أمر راجح شرعا، فهذا النذر منعقد. مقدمة ثانية، أن معنى انعقاد النذر أنك متمكن من حنثه، فكل ناذر للصلاة في الحمام إذا صلى في الحمام يكون ماذا؟ قد حنث نذره. في أشياء هذه المقدمة، كل ناذر للصلاة لترك الصلاة في معاطن الإبل، لو صلى في معاطن الإبل ماذا؟ لكان شو؟ لكان حانثا. فإذا كلما تعلق نذر صحيح بشيء فلا بد أن تكون متمكنا من حنثه. وكيف تحنث بترك الصلاة في معاطن الإبل؟ عن طريق ماذا؟ عن طريق الإتيان بصلاة في معاطن الإبل. مقدمة الثالثة، أنه عندنا نحن في بحث النهي يقتضي الفساد، اقتضاء النهي الفساد في العبادات، ذكروا أن ذكر بعضهم أو جملة منهم ذكروا أن النهي يقتضي الفساد ولو كان نهيا غيريا، أو تعال نعبر نهيا تبعيا، نهيا ثانويا. بيانه أن النواهي على قسمين، نهي نفسي كنهي المولى لك مباشرة عن ماذا؟ عن الصلاة في الأرض المغصوبة مثلا، فإنه نهي عن نفس الفعل، إنهاك عن الصلاة في الأرض المغصوبة. مرة عندنا نهي غيري، ما معنى نهي غيري؟ فهمناه باعتبار أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن غيره، كما لو أمرك المولى بإنقاذ الغريق فأنت تركت إنقاذ الغريق وذهبت إلى الصلاة، فالصلاة ماذا تكون؟ منهي عنها بالنهي الغيري، لأنه أمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. ومن هذا الباب النهي الوارد من النذر، النهي الوارد من النذر، هذه الصلاة في الحمام منهي عنها ها؟ من النهي منهي عنها؟ لا، ما هي مكروهة، مكروهة بمعنى قلة ثواب، مو منهي عنها، ليس منهي عنها، لكنها ماذا؟ عندما صارت متعلقا للنذر تركها صار متعلقا للنذر، كأنه ماذا؟ صارت نهي عنها بعنوان أنها حنث للنذر، فهي عنونت بعنوان ثانوي جعلها تصير ماذا؟ باطلة باعتبار أنها حنث للنذر. ما نريد التنبيه عليه في هذه المقدمة الثالثة أن النهي يقتضي الفساد سواء كان نفسيا أم غيريا، سواء كان أوليا أم ثانويا. وإن شاء الله تعالى، وهذا شو يعني؟ يعني إذا أنت قمت وصليت في الحمام مع أنك كنت ناذرا ترك الصلاة في الحمام، إذا قمت وصليت في الحمام صلاتك تكون شو؟ باطلة، لأنها منهية عنها بالنهي الثانوي. تعالى نعبر عنه، اتفقنا المقدمات؟ إذا اتضح، إذا هذه المقدمات ما لنا علاقة بهم، هذه المقدمات تأخذهم ماذا؟ منزلات، ما لنا علاقة بهم،
يعني.
إيه وصول موضوع، ما لنا علاقة بهم.
في أشياء ممكن
نناقش
فيها.
إيه بلا أشكال، الثالث يمكن نقاش فيه بسهولة، الثالث. الأول والثاني سما ندرس نقاش فيهم بس.
الآخر بعد
يعني ما طبعا إذا عرفت هذا كله ما تقدم نقول. هكذا فلنقرب لك البديل الخامس بصورة القياس الاستثنائي. يقول لو كانت الصلاة موضوعة للصحيح، لو كانت الصلاة موضوعة للصحيحة منها لما تحقق حنث للنذر. أي نذر؟ نذر ترك الصلاة في الحمام. لما تحقق حنث لنذر ترك الصلاة في الحمام، لكن حنث واقع بلا أشكال، فالصلاة غير موضوعة للفرد الصحيح، بل موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد. واضح القياس؟ شو الملازمة؟ وجه الملازمة هو هذا، أنه أنا إذا أردت، إذا قلنا بأن الصلاة موضوعة للصحيح، أنا قلت لله علي أن أترك صلاة في الحمام، ذهبت وصليت في الحمام، هذه الصلاة في الحمام منهي عنها بالنهي الثانوي أو لا؟ فهي ماذا تكون؟ فاسدة. وأنت قلت الصلاة موضوعة لماذا؟
للصحيح.
فأنا نذرت أن أترك أي صلاة؟
صحيح.
فكيف أصلي؟ لا أستطيع أن أحلف. أي العبارة؟ أنا قلت لله علي أن أترك الصلاة في الحمام. أي صلاة؟ الصلاة الصحيحة، لأن الصلاة موضوعة للصحيح، فأنا نذري تعلق أن أترك الصلاة الصحيحة. ذهبت لكي أصلي صلاة الصحيحة في الحمام، فاز صلاتي لأنه منهي عنها بالنهي الثانوي، فأنا لن أقدر على الحنث، لأن كلما صليت في الحمام سوف أؤدي صلاة شو فاسدة. واضحة؟ هذا بيان أول. مات ثم يقول بل، شو بل؟ حتى يبين المطلب بطريقة أوضح. يقول هكذا: لو كانت الصلاة موضوعة للصحيح للزم من وجود الشيء عدمه، للزم من وجود النذر عدمه. وطبعا بلا إشكال استلزام وجود الشيء عدم ذلك الشيء مستلزم لاجتماع ماذا؟ نقيدان. كيف أنه أنا موجود فأنا معدوم؟ هل وجودي يقتضي عدمي؟ يلزم منه هذا اجتماع النقيدين. وجه الملازمة أنه أنت عندما انعقد النذر لن تستطيع أن تحنث النذر. لماذا؟ لم يعد متعلق النذر ماذا؟ ممكنا، لأن لا تستطيع أن تأتي بصلاة صحيحة، سوف ينحل النذر. لأن النذر قد تعلق بصلاة صحيحة وأنت خلص لم تعد قادر على الإتيان بصلاة صحيحة، لأن الصلاة لما تكون فاسدة. فإذا هذا كله بخلاف ماذا؟ لو قلنا بأن الصلاة موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد، أنا قلت لله علي أن أترك الصلاة، ذهبت وأديت صلاة في الحمام، صلاة ماذا قلنا؟ فاسدة، لكنها ماذا؟ صلاة، فأنت حنفت النذر. إن شاء الله تعالى هذا هو حاصل البيان. نقرأ العبارة. قال: ومنها أنه لا إشكال في صحة تعلق النذر وشبهه من العهد واليمين بترك الصلاة في مكان تكره فيه. طبعا هو لو صور المسألة باليمين ما كنا احتجنا للمقدمة الأولى. يعني إيه لو إيه ما كنا احتجنا المقدمة، لو صور المسألة باليمين أو بالعهد، العهد لسه ما أدري، العهد فيه كلام بس يمين لا فيش كلام. أشرط الرجحان مباح يكفي.
مباح يكفي في اليمين
إيه. بلا إشكال باليمين مباح يكفي، بشرط أن لا يكون مرجوح شرعا. أنه لا إشكال في صحة تعلق النذر وشبهه بترك الصلاة في مكان تكره فيه وحصول الحنث بفعلها، يعني بفعل الصلاة في المكان الذي تعلق النذر. شفتوا؟ لا إشكال في صحة تعلق النذر، هذه المقدمة الأولى. حصول الحنث بفعلها هذه شو؟ هذه المقدمة الثانية. ولو كانت الصلاة المنذور تركها خصوص الصحيحة لا يكاد يحصل به حنث أصلا. ليش؟ هذه المقدمة الثالثة، لفساد الصلاة المأتي به لحرمتها، حرمة بالحرمة ماذا قلنا؟ ثانوية. كما لا يخفى بل أترقى وأقول يلزم المحال، فإن النذر حسب الفرض قد تعلق بالصحيح منها ولا تكاد تكون معه صحيحة، وما يلزم من فرض وجوده عدمه محال. عيد العبارة: بل يلزم المحال، فإن النذر حسب الفرض قد تعلق بالصحيح منها ولا تكاد تكون معه، يعني مع النذر، صحيحة.
بس هنا سؤال: لا يكاد يحصل هنا النهي يقتضي الفساد؟
إيه بلي، وين تفاصيل؟ هو كتبه لفساد الصلاة ما تأتي بها، هو كتبه لا يكاد لفساد الصلاة تأتي بها لحرمتها. قلت الماتي في مقام التعليق على هذا الكلام يشكل بإشكال واضح جدا، يقول لهم أنا أسلم كل مقدماتكم، كل ما تقدم ماذا شو هو نعيوني، لكن لا يقتضي الوضع العام. طيب شو يقتضي فقط كلامكم؟ أن لا تنذر ترك الصلاة الصحيحة في الحمام. فأنت عندما تنذر شو انذر؟ انذر ترك الصلاة الفاسدة أعم من الصحيحة والفاسدة. غاية ما شو كلامك يثبت فقط أنت؟ كلامك غاية ما يثبت، يثبت ماذا؟ أنه لا يمكن لك أن تنذر صلاة، ترك الصلاة الصحيحة في الحمام. إيه ما حننذر. شو العلاقة بالوضع؟ شو العلاقة؟ أنا مثلا هلأ أقول لله علي ترك الصلاة في الحمام، شو قصدت؟ قصدت الفاسد أنا. لو قصدت الصحيح يكون نذرك ماذا؟ باطلا. لو قصدت الفاسد يكون نذرك شو؟ صحيحا. شو المشكلة؟ شو العلاقة بعالم الوضع؟ نحن كلامنا مو أنه متى يتعلق النذر متى لا يتعلق النذر، كلامنا ماذا في تحديد المعنى الموضوعي؟ موضوعي له ايش عن ايش؟ ما النذر تابع للقصد. ما أنت لا يمكن لك عند النذر، هلا بالله عليك، إذا واحد قلنا مثلا لا يمكن لك، إذا واحد قلنا له لا يمكن لك أن تنذر شرب الخمر، لماذا؟ لأن شرب الخمر مرجوح شرعا. هل هذا يعني أن شرب الخمر لم يعد موضوعا لشرب الخمر؟ شو العلاقة صحة النذر من عدمه بماذا؟ بتحديد المعنى الموضوع له. هذا بحث عن حكم النذر. بعد ما حققنا المعنى الموضوع له للصلاة أنها صحيحة، نقول لك شرعا لا يمكن لك أن يتعلق نذرك بمين؟ بشو؟ بالصلاة الصحيحة.
اللي يصير هو مثلا نذر ولكن ينصرف نذره إلى المعنى اللغوي لا إلى المعنى الشرعي، لا إلى الحق الشرعي.
نكون فاسد نذر. يكون يقول النذر فاسدا.
يعم الفاسد يعني.
لا يكون نذره فاسد. إذا انصرف إلى المعنى اللغوي اللي هو الصحيح يكون نذره باطل. ما في مشكلة.
من أصل باطل.
من أصل كله باطل. هذا جواب الأول. جواب الثاني أنك أنت لم تلتفت إلى شيء مهم جدا. شو هو؟ أن نحن نقول أنه يمكن تصحيح النذر ولو كانت معنى الصلاة الصلاة الصحيحة. ليش؟ لأن إحنا عندنا الصلاة الصحيحة لها معنيين. صحيحة بالفعل وصحيحة لولائية. صحة فعلية وصحة ماذا؟ لولائية. شو الصحة الفعلية؟ يعني ما فيها أي مانع. أما الصحة اللولائية أنها صحيحة لولا تعلق النذر بتركها. هلا مثلا عندما تقوم وتصلي في أرض مغصوبة ماذا أقول؟ أستطيع أن أقول ماذا؟ صلاتك صحيحة لولا أن الأرض مغصوبة. شو نسميها هذه؟ صحة لولائية. هو بالفعل باطلة صلاتك لكن نسميها صحة لولائية. فنحن نقول كل باب النذر عندما يتعلق بعبادة من العبادات يتعلق بها بصحتها لولا النذر، ما أنه يتعلق بصحتها حتى بعد النذر. فحينئذ مقصود من صلاة المنذور تركها الصلاة الصحيحة لولا النذر. فعندما هذا الرجل أتى بصلاة في الحمام صلاته في الحمام صحيحة لولا النذر، فيكون قد حنث بنذره. واضح المطلب ولا لا؟ قال قلت لا يخفى أنه لو صح ذلك لا يقتضي إلا عدم صحة تعلق النذر بالصحيح.
صح ذلك يعني
لو صح كل ما تقدم، يعني المقدمات الثلاثة مع نتائجها ومع كل شيء مع قيستها. لا عدم وضع اللفظ له شرعا. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، مع أن الفساد من قبل النذر لا ينافي صحة متعلقه فلا يلزم من فرض وجودها عدمه، ومن هنا انقضح أن حصول النحنث إنما يكون لأجل الصحة لولا تعلق مين؟ ومن هنا انقضح أن حصول الحنث إنما يكون لأجل الصحة لولا تعلق النذر. نعم، لو فرض تعلق النذر بترك الصلاة المطلوبة بالفعل لكان منع حصول المحنث بفعلها بمكان من الأمكان. نعم، أنت تقول بدي أترك صلاة صحيحة بالفعل، إيه أنت لست قادر لصلاة صحيحة بالفعل، لكن هذا غاية ما يدل على بطلان النذر لا على وضع للعام. هذا حاصل كلام في هذه المسألة دليل.
بس هو عندي تعليق بعد.
وين؟
ولو فرض تعلق بترك صلاة مطلوب بالفعل لكن كان منع حصول
الحنثية. إيه لا أي ولو مع النذر.
بعدين يقول ولكن صحته كذلك مشكلة.
يعني النذر باطل نفس العبارة ذكرها، ما في شيء جائد
لكون الصلاة معه صحيحة مطلوبة. فتأمل جيد
لعدم كونه، مش لكونه
لعدم كون الصلاة معه
إيه باطل بتصير لأنه بس يكون في نذر يعني صارت ماذا باطل لأنه عنده نذر ثانوي بوجب البطلان فلا يمكن لك أن تنذر حينئذ واضح المطلب حسوا صعب عليكم
شوي صعب
ليش
ما أعرف حس بترك الصلاة المطلوبة بالفعل كان من كان
أنت هكذا عندما ذهبت وقلت لله علي أن أترك الصلاة في الحمام في احتمال أن بحقك أن تكون قاصد أن أترك الصلاة الصحيحة بغض النظر عن تعلق النذر بتركها هي بسميها صحة ماذا
لولائية
هذا هل أنت بالخارج بعد النذر هل يمكن لك أن تأتي بصلاة صحيحة من كل الجهات فيما لو غضيت النظر عن النذر بل ممكن فحينئذ ماذا أنت قادر على الحنث قادر على ماذا؟ على الحنث. أما إذا قلت لله علي أن أأتي بصلاة المطلوبة بالفعل مبرئة للذمة صحيحة بالفعل مو صحة لولائية صحيحة من كل الشروط والجوانب هل أنت قادر على الاتيان بها؟ كلا لماذا؟ لأن هذه الصلاة منهية عنها بالنهي الثانوي فتكون باطلة فإذا أنت تعلق نذرك بصلاة صحيحة لولائية قادر على الحنث أما يتعلق نذرك بصلاة صحيحة بالفعل فأنت غير قادر على الحنث هذه الفكرة بس على كل حال لا يغير من بحثنا لماذا؟ لأنه قدرتك على الحنث وعدم قدرتك على الحنث دخيلة في صحة النذر وعدم صحة النذر ما العلاقة بعالم الوضع؟
بس في هذا في المورد الثاني ذكرته بأنه إذا كنت مريدا الاتيان بصلاة صحيحة من كل وجه
إيه باطل الصلاة
ليش باطل الصلاة
لأنه أنت هذه الصلاة باطل لأنه هذه لا يمكن أن تكون صحيحة منذورة لأنه هذه الصلاة المنذورة منهي عنها بالنهي الثانوي فتكون باطلة فأنت غير قادر على الاتيان بصلاة صحيحة من كل وجه
تكون باطلة إذا اخفض
النهي بالصلاة أخذنا مقدمة أصلا موضوعي يا شيخ ما أخذناش أصلا موضوعي للبحث؟ أخذناها مقدمة عشو قدمناها مقدمة حتى ما تناقشنا النقاش
بس هذا لما يقول لكن لا كان منع حصول حنثي بفعلها بمكان من الإمكان مش
أخذ إيه هذا ولا شيء المطلوب منها فبديك فلا يمكن أن تحقق الحنث فإذا أتيت بصلاة في الحمام لن تكون حانثا لماذا؟ لأن الصلاة التي أتيت بها في الحمام باطلة أو صحيحة بالفعل باطلة بالفعل وإذا كانت باطلة بالفعل لم أحنث لأنه أنا نذرت ماذا؟ أن أترك صلاة صحيحة بالفعل مطلوبة من كل الجهات إيه يعني it's possible فأدي بس ما بده أكثر منك بالإنجليزي أوضح من كلمة العربي يعني عربيته It's possible بس هذا بدو ما في شيء سي بوسيبل شو يعني بالفارسي بتصير ممكنة ممكن اخذها منهم مش بياخذها من العربي بالكامل الامكان هو بيحب يكتب هالكلمه
بس انا احس ما بيلوكتي يعني بس هذا
شيء يريد يقول شيء بس اذا هيك بكتبني بالاخونت يعطيك الف عافيه في ناس بتحب هالشغله ما بعرف اشتغل هكذا أنا بعرف أنه هو لغته أدبياته مو جيدة لغته العربية مو جيدة هلأ حتقرأ هلأ حأقرأ عبارة هلأ إذا بك تتعبد بلفظ العبارة بيطلع معك معدن عجيب غريب لذلك كل العلماء اللي شرحوا العبارة قالوا ما قصدوا شيء ثاني ليه لأنه عربيته صعبة لغة العربية صعبة كتابته العربية صعبة هذا الكتاب أنا لا أنا واقع ما أدري فعلا أشعر أن هذا الكتاب أسهل من الحلقة الثالثة بكل بساطة أشعر بسهولته مطالبه سهلة بس عبارة معقدة وما بشعر بصعوبة يعني أنه واقع عن شيء معقد جدا أنه كأفكار أفكار سهلة سلسة واضحة جدا الأفكار يمكن كثرة التعامل مع الأفكار بتخليها سلسة بذهني كثيرا بس أنا واقع بشعر بسهل بسهولة الأفكار مشكلة التعقيد الوحيد اللي نشعر فيه هي العبارة يعني بس واحد يعبر لك ماذا أن الموضوع له العقد هو المؤثر لأثر كذا شرعا وعرفا شو يعني العبارة شو بتفهم من العبارة بدون إنسان قبل ما ندرس البحث كله لا أما نقرأ البحث أرى العبارة هذه الموضوع له هو العقد المؤثر لأثر كذا شرعا وعرفا شو تفهم من العبارة أنت ها شو يعني العبارة يعني أنه الواضع عندما وضع اللفظ ماذا وضع وضع العقد لمين بشرط أن يكون مؤثرا عند الشارع وعند العرف هيك تفهم منه
لا
ما تفهم منها هكذا وضع هو العقد المؤثر لأثر لأثر كذا
لأثر كذا
لأثر كذا أي أثر عشرة معرفا. شو يصير؟ يعني الشرط الواضع عند الوضع ماذا؟ أن يكون مؤثرا عند الشرع وال مستحيل أن يكون ورد هذا المعنى. مستحيل مستحيل. ما له معنى هذا الكلام؟ ليش العرف لاحظ الشرع ولا الشرع لاحظ العرف؟ ما له معنى أصلا هذا الكلام يكون مقصود. لذلك كلهم ماذا؟ قالوا يعني ما قصده هكذا، قصده شيء آخر. فلا بشرحك شو قصده. عبارة معقد. شو سوي يعني؟ بالنتيجة. بقي أمور. الأمر الأول طبعا هذه الأمور الباقية أمران منها متعلقة بالمعاملات، وأمر متعلق بال تفصيل ثالث ما بين الصح بين الوضع الصحيح والأعام. يعني نحن سابقا قلنا ماذا؟ أن الأقوال إما أن نقول الألفاظ موضوعة للصحيح أو للأعام، هناك احتمال ثالث. هذا الاحتمال الثالث نذكره إن شاء الله في الأمر الثالث. لكن قبل الورود في الأمر الثالث كل بحثنا كان عن مين؟ كان عن ألفاظ العبادات. هل هذا يجري في ألفاظ المعاملات أو لا؟ هذا النزاع. لماذا أول نقطة أول شيء بيخطر بالبال أنه لماذا الأخوند رحمة الله تعالى عليه جعل هذا بقي أمور، يعني كأنه خارج عن ماذا؟ عن البحث.
لأنه ذكر قيد ألفاظ العبادة.
بس ليش قيد بألفاظ العبادة؟ تذكر
أنت قلت بأنه حقيقة الشريعة.
أحسن. لأنه هو كان يعتبر أن بحثه لابد أن يكون موقوفا على القول بالحقيقة الشرعية. وبما أن المعاملات لا نقول فيها حقيقة شرعية، بل نقول أنه حقيقة فيها لغوية عرفية بلحاظ العرف، أن الشارع ليس دوره ماذا؟ الاختراع المفاهيم. فإذا الشارع ماذا؟ في مورد المعاملات لا يكون مؤسسا، فلذلك لا معنى لطرح البحث هنا. على أنه في نقطة أخرى أهم صراحة، بس ازعلش مني، نقطة أهم لجعل هذا البحث على الهامش وهي الثمرة. سوف يأتي معنا في الأمر الثاني الثمرة السابقة لبحث العبادات وش كانت؟ بناء على الصحيح لا تتمسك بالإطلاق، بناء على الأعام تتمسك بالإطلاق. تتذكر هنا سوف تعرفون أنه سواء قلت صحيح أو أعام يمكن لك التمسك بالإطلاق. لذلك البحث عن المعاملات اعتبره الماتم ماذا؟ بحث هامش. إما من جهة أنه حقيقة شرعية، وهذا ما فيش حقيقة شرعية هنا، أو من جهة ماذا؟ أن الثمرة الأساسية التي لأجلها عقد العلماء مسألة الصحيح والأعام لا تتأتى هنا، كما يأتي معنا إن شاء الله تعالى بيانه في الأمر الثاني. لكن لا بأس أن نشير إشارات مختلفة تبين لك بحث المعاملات، تبين لك البحث المعاملات. الأمر الأول هو في مسألة أنه عندنا بحث في علم الفقه طرحوه كثيرا، والأصوليين طرحوه أيضا، أن ألفاظ المعاملات، أن كل معاملة من المعاملات فيها سبب وفيها ماذا؟ مسبب. السبب هو الإنشاء. مثلا عندما أقول لك بعتك وتقول قبلت، هذا السبب. عندما تقول لك المرأة زوجتك نفسي وتقول لها ماذا؟ بصمت وقبلت، فأيضا ماذا يكون شو؟ يكون هذا أيضا إيجاب وقبول، سبب من أسباب النكاح. عندما تقول لامرأة أنت طالق، فهذا يكون ماذا؟ سبب للإنشاء. عندما تقول لعبد أنت معتق، هذا سبب للعتق أو مشاكل ذلك. هذا الإنشاء الإيجاب والقبول في العقود أو الإنشاء في الإيقاعات، هذا نسميها ماذا؟ أسباب. ما هي المسببات؟ هي الآثار المترتبة على هذه الأسباب. مثل شو؟ مثل الملكية في البيع، الزوجية في النكاح، البينونة في الطلاق، والحرية في العتق. هذه نسميها ماذا؟ نسميها بالمسببات. وقع سؤال بين الفقهاء والأصوليين أن ألفاظ المعاملات موضوعة للأسباب أو موضوعة للمسببات. يعني إذا واحد سألك ما هو البيع، هل تعرف البيع بأنه عقد فيه إيجاب وقبول، أو تقول بأن البيع هو ماذا؟ تمليك. هل تقول الزوجية هي إيجاب وقبول أم أنها ضم نفس إلى نفس؟ هل تقول بأن العتق إنشاء أم أن العتق هو ماذا؟ تحرير. هل تقول بأن الطلاق هو إنشاء أم الطلاق هو عبارة عن ماذا؟ راحة بال أم بينونة؟ ما هو الطلاق؟ أفضل تعالى. هذا هو شو تحديد معنى العقد في المقام. إما أن تقول بأنها موضوعة للأسباب أو تقول أنها موضوعة للمسببات فعلا. هذا هو محل النزاع فيما بينهم. العلماء في الغالب ما خاضوا في البحث يعني. واقعا ما أدري. ينبغي أن نسأل العرف أنه ماذا يرون. بس ما خاضوا في هذا البحث التحديد أنها موضوعة للأسباب أو المسببات. بل دائما وأبدا عندما يذكروا هذا البحث ماذا يذكرون على أي طريقة؟ يذكرون من باب الترديد. أنت عادة بتقول واحد بعد شو بتكون بعد؟ مش الإنشاء وقبول؟ ما أدري فعلا. أنا بشعر موضوع للأسباب. على كل حال منقول عن الشهيد الأول هو هذا القول. على كل حال هيك منقول عن الشهيد الأول معروف عنه. منسوب هو للقدماء بالمتأخرين بالغالب أنهم يقوموا بهذا الأسباب. عندما يقال البيع شو البيع يعني البيع؟ هل البيع يعني التمليك؟ أو البيع هو إنشاء العقد؟ الطلاق هو الطلاق عبارة عن بينونة؟ أو الطلاق هو عبارة عن إنشاء صيغة الطلاق؟ ما تدري هنا؟ وشو من أبناء العرف أنتم؟ عندك شك فيما يريده العرف؟ بل يسأل أنت على كل حال. لو على على كزر خان واسألهم عندما تقولون بعده شو يعني بعته؟ حيقول لك ما في فرق بينهما. لك ما الفرق؟
يعني هي 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 هي
لك مثل بعض. فكل حال العلماء ما خاضوا في هذا البحث. وأنا أنا كان عندي ميل مثل مش جزم صراحة ما في وثوق في المسألة. بس أنه في ميل عندي أنه إلى الوضع للأسباب. أن الألفاظ المعاملات موضوعة للأسباب للمسببات. بس العلماء ما خاضوا في هذا البحث. قالوا بغض النظر أنها موضوعة للأسباب أو للمسببات. سوف نردد البحث على هذين الأساسين. إذا قلنا بأن الألفاظ شو الفرق بين الأسباب والمسببات؟ هذا الفرق الأساسي. أن المسببات هي عبارة عن الأثر. عبارة عن ماذا؟ عن الملكية، انتقال الملكية في عقد البيع. عبارة عن ضم النفس إلى نفس في الزوجية. عبارة عن الفراق والبينونة في الطلاق. عبارة عن شو اسمها الترابعة هذه؟ عبارة عن الحرية في العتق. عبارة عن الحرية في العتق. فالمسببات دائما هي أمور بسيطة. والأمور البسيطة ميزتها ما هي؟ أنها إما موجودة وإما ماذا؟ معدومة. لا حالة ثالثة بينهما. لا توجد فاسدة. ما هي أمور بسيطة. يا أما في ملكية يا أما ما في ملكية. أما أنا أملكه لكن بالملك الفاسد. يعني ما بتملكه. شو يعني أنا هيدي زوجتي لكنها زوجتي ماذا؟ بالزواج بالعقد الفاسد. شو يعني هاي زوجتك بالعقد الفاسد؟ يعني مو زوجتك يعني. يعني مو زوجتك. يعني إذا زوجتك عقد الفاسد فيك مثلا تعمل بعض الأفعال.
عقد فضولي.
يعني وش شو بيطلع لك إذا كان بالعقد الفاسد؟ ليس بزوجة. تقول هذا عبد هذا 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 عتقه هذا عبد فاسد. شو عبد فاسد؟ عبوديته فاسدة. يا أما عبد يا أما حر. ما في حال ثالث بينهما. فميزة المسببات أنها بسائط يدور أمرها بين الوجود والعدم. بخلاف الأسباب فإنها أمور ماذا؟ مركبة. قد تقيد بشروط وأجزاء مثل الإيجاب والقبول في العقد البيع والإيجاب والقبول في عقد النكاح. مثل مثلا بعض شرائط في لفظ الإنشاء في عقد الطلاق في إيقاع الطلاق. عندما نقول ماذا يشترط في الطلاق في أن يقول لها في طهر لم يواقعها في أنت طالق. فيمكن لها أن يقول أنت طالق لكن في طهر قد وقعها فيه. في بتكون طلاق وقع الطلاق خارج اللي هو الإنشاء لكنه طلاق فاسد. لم يراعي فيه ماذا شرائط. ومن هنا الصحة والفساد لا تتعقل في المسببات. تتعقل وين؟ في الأسباب. المسببات أمرها دائر بين الوجود والعدم بخلاف الأسباب. ومن هنا قال العلماء ماذا؟ لا يجري النزاع في أسماء المعاملات بناء على وضعها للمسببات. النكتة في هذه لأنه ما في مسبب صحيح ومسبب فاسد. هل يوجد وجود المسبب أم لم يوجد المسبب؟ بخلاف الأسباب فإن النزاع فيها مفتوحون. ويأتي بحث إن شاء الله تعالى عنه حيث الماتن يختار أنها أيضا موضوعة للصحيح. والحمد لله رب العالمين.